العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمس مر معنا كلام ابن حبان إن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلا، لها محملان، كلام ابن حبان، محمل صحيح ومحمل غير صحيح، حمله الحافظ. إذا أراد أن يكون في كل طبقة من طبقات اثنين فقط من أول إلى آخر فهذا ممكن إيش أن يسلم له، وإن أراد نفي صورة العزيز وهو أن يكون في أقل طبقة اثنان وربما زاد في بعض الطبقات فهذا إيش يعني غير صحيح. ثم مر معنا خبر الواحد في خارج الصحيحين، هل يوجب القطع أو لا يوجب القطع؟ في ثلاثة مذاهب. قيل يفيد الظن فقط ولا يفيد علما ولا يفيد قطعا، وهذا قول من كثير من المتكلمين وأهل الأصول ووافقهم من أئمة الحديث مثل النووي وغيره. الثاني عند من
يفيد العلم،
أنه يفيد العلم مطلقا، وهذا قول من قول أحمد وقول الظاهرية، بل بعضهم عزاء إلى جمهور السلف. ها القول الثالث، إن اقترنت بالخبر بخبر الواحد قرائن أفاد إيش العلم، وإلا يفيد الظن. من مثل ماذا القرائن؟ ذكر الحافظ في النزهة قرائن، أن يكون الحديث في الصحيحين أو أحد، فهذه قرينة توجب القطع به. ها من القرائن أيضا أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة، من القرائن تعدد الطرق ما لم تبلغ حد التواتر. وأما مسألة في الصحيحين فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في غير هذا. نعم، في خبر الآحد هو يريد بشيء واحد، هل من فرق بين خبر الواحد وخبر الآحد؟ لكن ما أعلم هل تعلم فيها تفريق؟ أظن يريد شيء واحد، إذا قالوا خبر الواحد أو خبر الآحد هم يريدوا به شيء واحد، والآحد عندهم ماذا؟ كل ما لم يبلغ حد التواتر، فالإثنان آحد والثلاثة ما زال آحد. طيب مسألة الجزم بأصح الأسانيد كم فيها مذاهب؟ هل يقال في إسناد معين إنه أصح الأسانيد؟ فكم فيها مذاهب؟ ثلاثة. القول الأول قالوا إيش؟ يحكم، قالوا يحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد. والقول الثاني قالوا لا يحكم مطلقا لإسناد بأنه أصح الأسانيد. والثالث الذي هو قول المحققين التفصيل ما هو؟ يقيد ببلد أو صحابي، فيقال أصح أسانيد أهل الشام كذا وكذا، أو أصح أسانيد ابن عمر كذا وكذا. ذكرها التفصيل والمذاهب مع الاستدلال لها ومن قال بها الصنعاني في توضيح الأفكار. الأول أظن صفحة 25 إلى 36 أو نحوها. نعم، طيب نواصل نقرأ. كلام الحافظ الذي نقله السيوطي هنا قلنا بالأمس كأنه إيش تصرف فيه أو لم يوافق كلام الحافظ، لا هو بعين كلام الحافظ، هو كلام الحافظ رحمه الله في النكت. طيب نواصل نقرأ. قال السيوطي رحمه الله: تنبيه عبارة ابن الصلاح، ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث، إسناد أو حديث، والنووي إنما ذكر إيش؟ إسناد، لا يجزم في إسناد فقط ولم يذكر حديث. قال: ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق. قال العلائي: أما الإسناد فقد صرح جماعة بذلك، أي حكموا على بعض الأسانيد بأن أصح الأسانيد. وأما الحديث أي المتن، هل يقال في هذا متن أصح متن؟ قال: فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق، وإنما كما قال السخاوي يقيدون بأصح أحاديث الباب أو أصح أحاديث هذه المسألة أو نحو ذلك. لما ذكر البخاري رحمه الله حديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك، في الرجل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال البخاري: هو أصح شيء في الباب. ما معنى في الباب؟ أي في هذه المسألة ونحوها. وهذا يطلقونه كثير، وترى في بلوغ المرام نقول كثيرا من هذه، من الحافظ ينقل عن الأئمة. ها؟ نعم، ومنهم من يختار هذا، يعني يذكر في بداية الباب أصح حديث ثم ما دونه في الضعف، لكن المراد الإطلاق، هل يطلق أصح حديث أو أصح متن؟ يعني بالتقييد يقال أصح حديث الباب كذا وكذا، هذا قد وجد. وأما أصح حديث مطلقا يقول العلائي: لا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث هذا الإطلاق، وسيأتي أن العلائي نفسه يطلق هذا الإطلاق. طيب، ثم ذكر العلة لماذا لا يقال أصح حديث. قال: لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك. لماذا؟ قال الحافظ في النكر: قال: لأن المتن قد تكون فيه علة مع أن إسناده إيش؟ صحيح، أو قد ترد متابعات لمتن آخر ورد بسند ذاك السند الأول أصح منه، فلهذا السبب لا يلزم من صحة من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك. لماذا؟ لأمرين ذكرهما الحافظ. الأمر الأول أنه المتن هذا الذي ورد بإسناد هو قيل في أصح الأسانيد قد يكون المتن فيه إيش؟ فيه علة، إما شذوذ، إما نكارة، إما علة خفية تطرأ عليه أو نحو ذلك. الأمر الثاني أنه قد يرد متن بإسناد لم يقل فيه إيش؟ أصح الأسانيد، ومتن آخر بإسناد قيل فيه أصح الأسانيد، ثم المتن الذي ورد بإسناد لم يقل فيه أصح الأسانيد توجد له إيش؟ متابعات وطرق كثيرة، فتجعله إيش؟ ربما هذا المتن أقوى من ذلك المتن الذي ورد بذلك الإسناد. واضح إن شاء الله؟ أنا عندنا إسنادان أو عندنا متنان، متن ورد بإسناد قيل فيه أصح الأسانيد وليس له إلا طريق واحدة، ومتن ورد بإسناد آخر لم يقل فيه إيش؟ أصح الأسانيد وله 10 طرق. يقول الحافظ: هذه الطرق قد تجعل هذا الحديث أقوى من ذلك الحديث الذي قيل في سند إيش؟ أصح الأسانيد. واضح إن شاء الله؟
نعيد هذا.
قال: لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك للأمرين السابقين، فلأجل ذلك ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد، انتهى. قال: وكأن المصنف، من هو المصنف؟ النووي. وكأن المصنف حذفه لذلك، أي حذف لفظة حديث، لأن ابن الصلاح يقول: نرى الإمساك عن الحكم لإسناده إيش؟ أو حديث. النووي ذكر إسناد ولم يذكر حديث، يقول لعله حذفه لأنه لم يجد عن أحد من الأئمة التصريح بهذه المسألة. قال وكأن المصنف حذفه لذلك، لكن قال شيخ الإسلام سيأتي أن من لازم ما قاله بعضهم، إن أصح الأسانيد ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا قال به العلائي وقال به العراقي، قالوا إن أصح الأسانيد هو هذا الإسناد. نعم. قال أن يكون أصح الأسانيد الحديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد، يعني قال يلزم على هذا أن هذا أصح إسناد، أي أن الحديث الذي ورد به هو إيش؟ أصح حديث، هذا لازم، لأنه لم يرد بهذه السلسلة في مسند أحمد إلا حديث واحد. ما روى أحمد، قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. قال فإنه لم يروه في مسنده، فإنه لم يروي في مسنده به غيره، سيأتي ذكر الحديث ما هو، فيكون أصح الأحاديث على رأي من ذهب إلى ذلك. قلتم قد جزم بذلك العلاء نفسه في عوالي مالك، فقال في الحديث المذكور أي الذي رواه أحمد من طريق الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قال إنه أصح حديث في الدنيا، وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، وسيأتي يذكره السيوطي سيأتي، وهو في مسند أحمد برقم 5862 من الطبعة مؤسسة الرسالة 5862. طيب انتهينا من هذه المسألة وسيأتي يقرأها. بقي ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث مسألة أخرى شبيهة لهذه، وهي أن بعضهم أطلق أوهى الأسانيد. ما هو أوهى الأسانيد وما هو أضعف الأسانيد؟ فقالوا أضعف أسانيد ابن عمر كذا وكذا، وأضعف أسانيد أبي هريرة كذا وكذا، وأضعف أسانيد الشاميين كذا وكذا، وهذا نص عليه جماعة من الأئمة كما تراهم في معرفة علوم الحديث للحاكم، ذكر نحو 10 أمثلة. قد يقول قال ما الفائدة من معرفة أصح الأسانيد وأوهى الأسانيد؟ ذكر السخاوي وكذلك تبعه الصنعاني أن الفائدة هي الترجيح عند التعارض، فإذا تعارض إسناد قيل فيه إنه أصح الأسانيد مع إسناد لم يقل أحد من الأئمة أنه أصح الأسانيد، فأيهما يقدم؟ يقدم ما قيل فيه أصح الأسانيد، إلا إن دلت قرائن أخرى ومرجحات أخرى على ترجيح السند الآخر فهذا أمر آخر، وإلا هذا هو الأصل، أن معنى إسناد نص الأئمة على أنه أصح الأسانيد، وإسناد لم ينص أحد من الأئمة أنه أصح الأسانيد، فأيهما يقدم؟ يقدم ما قيل في أصح الأسانيد، إلا إن وجدت مرجحات أخرى ذكره السخاوي في فتح المغيث الأول 45، وأيضا الصنعاني في توضيح الأفكار الأول 37. يقول الأخ الصوت ضعيف ما تسمعوا؟ طيب إن شاء الله نصبر اليوم وغدا نأتي بكرسي إن شاء الله. سيأتي هذا المسألة اليوم إن شاء الله. طيب الآن سيذكر ما هي الأسانيد التي نص على أنها أصح الأسانيد. قال وقيل أصحها مطلقا ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذا قول من؟ أن الزهري عن سالم عن أبيه. قال وهذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صرح بذلك ابن الصلاح، وقيل أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني بفتح العين عن علي بن أبي طالب وهو مذهب بن المديني والفلاس وسليمان بن حرب، إلا أن سليمان قال أجودها أيوب السختياني عن ابن سيرين، هم اتفقوا على أن ابن سيرين عن عبيدة عن علي أصح الأسانيد، لكن اختلفوا أصحاب هذا القول من هو الأصح عن ابن سيرين، فقال سليمان بن حرب أجودها أيوب عن ابن سيرين، وابن المديني قال عبد الله بن عون عن ابن سيرين حكاه ابن الصلاح، وقيل أصحها سليمان الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود وهو مذهب بن معين صرح به ابن الصلاح، وقيل أصحها الزهري عن زين العابدين علي بن الحسين عن أبي الحسين عن أبي علي بن أبي طالب حكاه ابن الصلاح عن أبي بكر بن أبي شيبة والعراقي عن عبد الرزاق، أي وحكاه العراقي عن عبد الرزاق، هذا قول ابن أبي شيبة وقول عبد الرزاق، وليس معنى أنه قول العراقي، إنما العراقي حكاه. قال حكاه ابن الصلاح عن أبي بكر بن أبي شيبة والعراقي عن عبد الرزاق، أي وحكاه العراقي عن عبد الرزاق. وقيل أصحها مالك بن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، وهذا قول البخاري وصدر العراقي به كلامه، وهو أمر تميل إليه النفوس وتنجذب إليه القلوب، وتسمى هذه السلسلة بسلسلة الذهب، وأظل العلاء جزء فيها سماه سلسلة الذهب، ذكر الأحاديث المسلسلة بهذه السلسلة، وهي لا شك أنها ذروة كما يقول السيوطي، وهو أمر تميل إليه النفوس وتنجذب إليه القلوب. قال روى الخطيب في الكفاية برقم 1246 1246، وأيضا هو أخرج أيضا الخطيب في الجامع الثاني 123 من الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. قال روى الخطيب في الكفاية عن يحيى بن بكير أنه قال لأبي زرعة الرازي يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما ترفع الستر فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، ما معنى هذا الأثر؟ يعني معناه ليس رواية مجهول عن مجهول، ولا رواية مجاهيل عمن لا يوثق بهم، إنما ترفع الستر بهذه السلسلة كأنك تنظر إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث. طيب هذا الأثر أخرجه كما سمعتم الخطيب في الكفاية وفي الجامع من طريق أحمد ابن إسماعيل ابن عاصم المصري، قال حدثنا عبيد ابن رجال، وبعضهم يقول ابن رجال، طريق أحمد ابن إسماعيل ابن عاصم المصري، قال حدثنا عبيد ابن رجال عن يحيى بن بكير به. وأحمد بن إسماعيل هذا ما وقفت له على ترجمه بعد البحث، وعبيد ابن رجال هذا لقب له، واسمه محمد ابن محمد ابن موسى، اسمه محمد ابن محمد ابن موسى المؤذن، له ترجمة في الإكمال لابن ماكولة، وأيضا في نزهة الألباب للحافظ، ويظهر من ترجمته أنه مجهول، يظهر منه أنه مجهول حال، والظاهر أن هذا الأثر ضعيف. قال فعلى هذا قيل عبارة ابن الصلاح، وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي وهو من أئمة الشافعية أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني هم الأئمة يذكرون ماذا؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا الشافعي زاد إيش؟ الشافعي عن مالك عن ابن عمر. قال الشيخ مقبل في شرحه للبعث قال وكأن الذي زادها هو ما نظر ترجمته كأن ذكر هذا الأثر ابن كثير قال وكأن الذي زادها شافعي فإنهم يتعصبون للشافعي جدا وهو كذلك الذي زادها هذا شافعي زاد زيادة الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. البخاري نص على أنه من مالك عن نافع عن ابن عمر جاء هذا التميمي وزاد الشافعي. قال أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر واحتج بإجماع أهل الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. هذا أمر مسلم أنه ليس في الرواة عن مالك أجل من الشافعي فالشافعي بلا شك أجل من روى عن مالك. طيب لكن هل مسألة تفضيل أصح الأسانيد مبنية على الجلالة أو على الحفظ والإتقان؟ ها؟ على الحفظ والإتقان. طيب فهل الشافعي أحفظ وأتقن من روى عن مالك؟ ها من يجيب؟ هل الشافعي أتقن وأحفظ من روى عن مالك؟ الأخ يقول لا هذا الشافعي. ها نعم بلا شك هو أجل من روى عنه لكن هل هو أحفظ من روى عنه؟ ليس أحفظ من روى عنه. للبقاعي رحمه الله تنبيه جيد جدا في النكت الوفية الأول صفحة 94 إلى 95 على هذه المقالة قال فإنه قد روى عن مالك من كان أحفظ من الشافعي كعبد الله بن مسلم القعنبي ويحيى بن يحيى التميمي وهكذا غيرهم ممن كانوا ألزم لمالك وأكثر مجالسة له وأكثر حفظا لحديثه. بقي أن بعضهم نص عليه الحافظ بن حجر وسيأتي ينقله السيوطي أن مالك أن الشافعي قدم في مالك بخصوص الموطأ أن الشافعي كان أثبت الناس في مالك بخصوص موطئه بخصوص الموطأ فإن الإمام أحمد قد سمع الموطأ من عبد الرحمن بن بهدي عن مالك قال ثم وجدت الشافعية أثبت الناس في الموطأ فأعدت سماع الموطأ عليه. واضح إن شاء الله. هذا نص من أحمد رحمه الله بعد أن سمع الحديث من سمع الموطأ من عبد الرحمن بن مهدي وهو من أكثر الناس رواية عن مالك قال ثم رأيت أن الشافعية أثبت الناس في موطأ مالك فأعدت الموطأ عليه. قال الأئمة قال فإعادة أحمد لسماع الموطأ من الشافعي بعد أن سمعه من عبد الرحمن بن مهدي يدل على أن الشافعي كان أثبت الناس في الموطأ عن من؟ عن مالك. لكن هل هو أثبت الناس في الحديث مطلقا عن مالك؟ هذا ليس كذلك لأن الشافعي جالس مالك في مقتبل عمره وأخذ عنه الموطأ بخلاف القعنبي ويحيى بن يحيى فلازموا مالك سنوات طائلة وأخذوا حديثه وضبطوه. فالآن المسألة المفروضة معنا هل هي مبنية على الجلالة أو على الحفظ والإتقان؟ على الحفظ. ولنظر هذا الشافعي كيف قال الذي هو التميمي قال واحتج بإجماع أهل الحديث هذا نعم لا خلاف فيه على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي نعم لكن هذه العلة ليست هي محل إيش؟ محل الخلاف. محل الخلاف في من هو الأحفظ وفي من هو الأتقن. وهل في هذا تنقص للشافعي؟ أبدا والله فهو إمام الدنيا رحمه الله وقد صح عن أحمد كما مر معنا أنه كان يترك مجلس ابن عيينة ومجلس أمثال ابن عيينة من قبال المحدثين ويحضر مجلس الشافعي فلامه بعض الناس وقال له يا أحمد تترك مجلس ابن عيينة وعنده فلان الزهري وفلان وفلان قال يا أخي لو فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو تأخذه إيش؟ بنزول. وأما إن فاتك عقل هذا الفتى فأخشى ألا تجده. رد بهذا على ابن راهويه إسحاق بن راهويه إنكر على أحمد ورد عليه بهذا المقالة، ورد به على أبي توبة البغدادي بهذا المقالة، وعلى رجل ثالث وهو الفضل البزاز بهذا الثلاثة، كما ذكر ابن أبي حاتم في آداب الشافعي، وكذلك أبو نعيم في الحلية ينكرون على الشافعي على أحمد مجالسة للشافعي وتركه مجلس سفيان ابن عيينة وهو يحتج بهذه الحجة. وكأنه مر إسحاق على أحمد وهو يتبع بغلة الشافعي، فقال له ما لك يا أحمد؟ قال إذا أردت الفقه فعليك بذنب هذه البغلة، أي لازم ذنب بغلة الشافعي رحمه الله. الشافعي إمام الناس في زمانه، ولكن من حيث حفظ الحديث وإتقان الحديث كان بعض المحدثين صرف همته إلى الحديث أكثر مما صرفها من الشافعي، فالشافعي اعتنى بالحديث واعتنى بالفقه واعتنى بلغة العرب واعتنى بالأدب وتبحر في علوم شتى. وكان من أئمة الحديث من كرس جهوده في حفظ الحديث وإتقانه. قال وبنى بعض المتأخرين على ذلك أن أجلها، أي أجل هذه السلسلة، رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك، وقد أخرج بهذه السلسلة أحمد ماذا؟ حديث نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة، من طريق الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. قال لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد، وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب، والجزء الذي لهذا هو للحازمي ليس للعلاء، نعم الحازمي الذي جمع جزءا فيه. قال وليس في مسنده، أي مسند أحمد، على كبره بها، كم فيه المسند؟ قرابة 30,000، 28,000 ونحو ذلك. وليس في مسنده على كبره بهذه الترجمة سوى حديث واحد، أي عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. أما الشافعي عن مالك وليس عن نافع عن ابن عمر فأخرج في عدة أحاديث. فقوله وليس في مسنده على كبره بهذه الترجمة، أي إلى ابن عمر أي أحمد، عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. أما مالك عن غير نافع فقد أخرج به غير هذا الحديث، أخرج به حديث نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة بهذا الإسناد. قال وهو في الواقع أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد. سمعتم في المسند 5862، بل لم يقع لنا على هذه الشريطة غيرها ولا خارج المسند. هذا السيوطي يقول أنه وقع له هذا الحديث، له إسناد إليه وليس له بهذه السلسلة إلا هذا الحديث سواء في المسند أو غير المسند. أخبرنا شيخ الإمام تقي الدين الشمني أو الشمني رحمه الله بقراءتي عليه، قال أنا من هو هذا الذي يقول أنا؟ أخبرنا، نعم إنها أنبأنا المشهور عند أهل الحديث ما يختصرون أنبأنا، يختصرون حدثنا بإيش؟ بثنى، ويختصرون أخبرنا إما بنا وإما بأنا، والنووي ذكر هذا في آخر الكتاب إن شاء الله إذا مررنا عليه ننظر هل قد وافقه غيره. وإلا المعروف أن أنبأنا لا يختصرونها، لماذا؟ لقلة استعمالها. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد الحنبلي، قال أخبرنا أبو الحسين العرضي، قال أخبرتنا زينب بنت مكيحة وأخبرني عاليا مسند الدنيا على الإطلاق أبو عبد الله محمد ابن مقبل الحلبي مكاتبة منها أي من حلب. عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي وهو آخر من روى عنه قال أخبرنا أبو الحسن ابن البخاري وهو آخر من حدث عنه قال أخبرنا أبو علي الرصافي قال في نسخة أنا عندنا أبناء قال أخبرنا هبة الله ابن محمد قال أخبرنا أبو علي التميمي قال أخبرنا أبو بكر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش. عندنا لا يبيع وعندكم لا يبيع وقد نبهنا في بعض النسخ يبع وهو الذي يلزم. لماذا تحذف الياء؟ ها؟ بسبب التقاء الساكنين، فإنه لما دخل الجازم على يبيع سكنت العين فالتقى ساكنان أحدهما حرف علة يحذف. قال ونهى عن النجش ونهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم أي العنب بالزبيب كيلا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما. قال أخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك. طيب. وأخرجها مسلم أي كأن الفقرة الأولى وأخرجها مسلم من حديث مالك إلا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر. الحاصل أن هذا الحديث صحيح، السيوطي ساق إسناده هنا. قال تنبيهات: اعترض مغلطاي على أن أجل من روى عن مالك الشافعي بأبي حنيفة وابن وهب والقعنبي، هو يتعصب حنفي يتعصب لأبي حنيفة، وهكذا تجد في أصحاب المسند أصحاب مسند أحمد يتعصبون لأبي حنيفة المحققون، فإذا مر إسناد فيه أبو حنيفة وأبو حنيفة مضعف عند أهل الحديث يأتون يقولون أبو حنيفة إمام معروف لا يحتاج إلى ترجمة، ثم يترجمون لمن بعده. نعم بلا شك إمام معروف، ولكن في الحديث إيش قد ضعف، بل نقل بعضهم اتفاق أهل الحديث نقله أبو بكر بن أبي داود على ضعفه في الحديث مع إمامته في الدين رحمه الله على زلات معلومة. قال اعترض مغلطاي على التميمي أي الشافعي في ذكره الشافعي برواية أبي حنيفة عن مالك، إذا نظرنا إلى الجلالة قال فأبو حنيفة أجل من من؟ أجل من الشافعي، وهل هذا صحيح؟ لا، بل الشافعي أجل وأحفظ، الشافعي أجل وأحفظ للحديث من أبي حنيفة. وحتى هذا مغلطي ردوا عليه أنه لا تعلم لأبي حنيفة رواية عن من؟ عن مالك حتى يعترض بها، واضح إن شاء الله؟ لا تعلم لأبي حنيفة رواية عن مالك حتى يعترض بها، وإنما ذكر له الدارقطني حديثا واحدا أخذه عن مالك مذاكرة لا تحديث، فهذا الاعتراض من أصله لا يصح. حتى لو فرضنا أن أبا حنيفة أجل من الشافعي وأحفظ منه الاعتراض لا يصح. لماذا؟ لأن أبا حنيفة لا يعلم له رواية عن مالك إلا حديثا واحدا ذكره الدارقطني رحمه الله أظن في كتابه المؤتلف والمختلف، أخذه عن مالك مذاكرة لا في مجلس حديث. قال اعترض مغلطاي على التميمي في ذكره الشافعي برواية أبي حنيفة. وما اسمه كتاب مغلطاي؟ ها؟ إكمال تهذيب الكمال ذاك آخر في الرجال، لكن ما اسمه كتاب الذي هو شرح مقدمة ابن الصلاح؟ إصلاح ابن الصلاح، هكذا اسمه، إصلاح ابن الصلاح. وأغلبه اعتراضات، أغلبه يعترض اعتراضات على ابن الصلاح. وقد أجاب عن كثير من هذه الاعتراضات من؟ العراقي في التقييد والإيضاح، أجاب عن أكثر اعتراضات مغلطاي وبينها. فتارة يعترض بما هو جيد، وتارة يعترض بما ليس بجيد، وهو إمام في الحديث رحمه الله. قال برواية أبي حنيفة عن مالك: إذا نظرنا إلى الجلالة وبابن وهب، عبد الله بن وهب، والقعنبي، إذا نظرنا إلى الإتقان، ذكره القعنبي مسلم، فإنه ذكر أنه أحفظ من الشافعي، لكن ذكره عبد الله بن وهب في خلاف. طيب، هذا الاعتراض والجواب عنه والكلام على رواية أبي حنيفة عن مالك إن شاء الله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
المقصود أن القعنب أنه أحفظ يعني في رواية مالك.
نعم، رواية مالك خاص.
أنا أحمد.